روعة الخلاص. والقراءة مأخوذة من إنجيل لوقا الأصحاح 23 ابتداء بالعدد 35. تقول كلمة الله: وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا أي يسوع فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. آمين. مستمعي الأكارم، روعة الخلاص وروعة المخلص شيء واحد، فلا خلاص بلا مخلص ولا مخلص بلا خلاص. والمخلص مشهود له من جهات عدة، الأنبياء شهدوا له من موسى حتى ملاخي. ولهذا قدر بطرس أن يقول في بيت كرنيليوس: له يشهد جميع الأنبياء، إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. والكتب المقدسة شهدت له ولخلاصه، مما جعل بولس يكتب في الأصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى قائلا: إن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. والملائكة شهدت له بفرح، فعند مولده قال الملاك للرعاة: ها أنا أبشركم بفرح عظيم، أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وأهل السامرة شهدوا له لما قالوا للمرأة السامرية: نحن نعلم أن هذا هو بالحقيقة مخلص العالم. والمعمدان الذي هو أعظم من ولد من امرأة بشهادة المسيح شهد له قائلا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فالمخلص عظيم ورائع، وكذلك خلاصه. وقد سبق لي أن تكلمت في هذا الموضوع مرتين. في المرة الأولى قلت إن الخلاص رائع لأنه رباني ومجاني، وفي المرة الثانية قلت إنه رائع لأنه عمومي وخصوصي. وقد بقي أمامنا 4 نقاط سنعالجها على دفعتين، أي اليوم وفي المرة القادمة، وعسى أن يعطينا الله بصيرة لنفهم الحق ونستوعبه ونعيشه. النقطة الأولى هي إن الخلاص رائع لأنه فوري. سألني أحد مستمعين في الشرق الأوسط: هل الخلاص يتم في لحظة أم أنه يحتاج إلى جهود؟ وكان جوابي إليه مبنيا على كلمة الله، لأن كلام الرب هو رب الكلام. فماذا يقول الكتاب المقدس بهذا الشأن؟ في المقطع الذي قرأته عليكم في فاتحة الرسالة من الأصحاح 23 من إنجيل لوقا، نجد صورة واضحة عن السرعة التي يخلص بها الرب الإنسان. فاللص المصلوب بجانبه لم يكن يعلم أن الرب يخلص الخاطي في لحظة، ولذلك قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فكان جواب المسيح: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وقد فعل الرب الشيء نفسه في بيت زكا رئيس العشارين لما قال له: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. فمن الواضح أن اللص وزكا نالا الخلاص فورا بمعزل عن الجهود البشرية. وللمزيد من الوضوح يمكننا أن نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة. مثلا، هل شفى يسوع المرضى في لحظة؟ نعم يقول الكتاب. ففي الأصحاح 8 من إنجيل متى نقرأ أن الأبرص طهر برسه للوقت أي فورا. وفي الأصحاح 4 من إنجيل لوقا نقرأ أن المسيح انتهر الحمى من حمات بطرس وفي الحال قامت. سؤال آخر، هل قدر المسيح أن يقيم الموت في لحظة؟ هل قام ابن أرملة نايين لما قال له يسوع قم؟ هل خرج لعازر حيا من قبره لما ناداه المسيح قائلا هلم خارجا؟ نعم يقول الكتاب، فابن الأرملة جلس فورا ولعازر خرج فورا. سؤال آخر، لما خلق الله العالم كم استغرق خلق النور؟ هل أياما وشهورا وسنين أم أنه تم في لحظة؟ تقول كلمة الله إن الله قال ليكن نور وفي الحال كان نور. ويعلق بولس على خلق النور في الأصحاح 4 من رسالته الثانية إلى كورنثوس مشبها إياه باختبار الخلاص فيقول إن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. وفوق هذا كله، ماذا يقول الوحي عن التغيير الذي سيحل بأجساد المؤمنين عند مجيء الرب ثانية؟ يقول بولس في الأصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. نعم في لحظة في طرفة عين. وإن كان الله قادرا على تغيير الأجساد في لحظة، فهل يعجز عن تغيير الأرواح في لحظة؟ طبعا لا. إن كان الله غير قادرا على تغيير الإنسان ومنحه الخلاص فورا، فمن يقدر؟ ولذلك نقول إن كان الله لا يقدر أن يخلص الخاطي في لحظة، فلا يكون الله الله. من المؤسف جدا أن بعضهم يصف اختبار الخلاص في لحظة بأنه بدعة في حين أنه روعة، وبقولهم هذا يبرهنون عن شيئين على الأقل: أولا إنهم لم يختبروا الخلاص، وثانيا إنهم يجهلون كلمة الله. وقد قال المسيح تضلون إذ لا تعرفون الكتب المقدسة ولا قوة الله. فالخلاص رائع لأنه فوري. النقطة الثانية هي أن الخلاص رائع لأنه جذري، أي إنه يعالج مشكلة الإنسان من أساسها ومن أصلها، فهو كمبدع الجراح الذي يستأصل السرطان من جذوره. والخطية هي سرطان، وهذا السرطان لا يشفيه إلا قوة الله. والإنجيل هو قوة الله للخلاص، كما يقول الرسول بولس في الأصحاح الأول من رسالته إلى كنيسة روميا: ولا شفاء من مرض الخطية إلا بواسطة الإنجيل المؤسس على موت المسيح ودفنه وقيامته. ولذلك فالإنجيل هو لكل جيل، وما عداه هو تجيل بتجيل. ما أكثر الديانات التي تحاول أن تعالج سرطان الخطية بالمرهم وبالمهدئات الوقتية كالصلاة والصوم والصدقة والذهاب إلى المعابد وزيارة الأماكن المقدسة، وتكون النتيجة أن الخاطئ يبقى على حاله، لا بل إنه يزداد سوءا يوما بعد آخر، وهو يظن أن الله راض عنه في حين أن العكس هو الصحيح. تقول كلمة الله إن شيئا لا يغسل قلب الإنسان ويزيل الخطية المعششة فيه إلا دم المسيح. قال داود في المزمور 51 مخاطبا الله: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، اغسلني فأطهر وأبيض أكثر من الثلج. والاغتسال هنا هو الاغتسال الداخلي بالدماء لا بالماء. وفي الموضوع نفسه يقول الرسول بولس للمؤمنين في الأصحاح السادس من رسالته الأولى إلى كورنثوس: لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. ثم يقول لهم: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، أي بدم المسيح، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. هذا هو الاغتسال الداخلي الذي بدونه لن يرى أحد ملكوت السماوات. وإلا فلماذا قال المسيح في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. والماء هنا هو رمز للاغتسال الداخلي الذي يزيل الخطية من القلب. وهذا يتفق مع قول بولس في رسالة تيتوس الأصحاح الثالث: إن الله بمقتدى رحمته خلصنا. وكيف خلصنا؟ بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ومتى خلص المرء من الخطية خلص أيضا من سلطان إبليس ومن خوف الموت والدينونة. قال يسوع في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا: من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. هذا هو الخلاص الرائع الذي أنصحك بقبوله الآن، وستجد فعلا إنه فوري وجذري. إلى اللقاء، وليكن الرب معك. آمين.